الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل الكلام على علامات الفعل. كنا قد تعرضنا لعلامة قد، تعرضنا لعلامة قد ووقفنا عندها. العلامة الثانية السين وسوف، السين وسوف. والسين وسوف يقال لهما حرفا تنفيس، السين حرف تنفيس، سوف حرف تنفيس. ما معنى تنفيس؟ يعني نقلت الفعل المضارع من الحيز الضيق إلى الحيز الواسع. الحيز الضيق هو حيز المضارعة أو الحال، والحيز الأوسع هو حيز الاستقبال. إذن السين وسوف عندما تدخل على الفعل المضارع تجعل الدلالة للاستقبال، وهما مختصان بالفعل المضارع لا يدخلان على الماضي ولا على الأمر، وتكون الدلالة للاستقبال كما قلت. مثال: سينصر الله عباده، هذه هي السين، والفعل ينصر. كلمة ينصر عرفنا أنها فعل لأن السين دخلت عليها، والسين من علامات الأفعال، وينصر فعل مضارع لأن القاعدة كما قلنا السين وسوف يختصان بالمضارع. ومن ناحية المعنى أنه يدل على أمر إما في الحال وإما في الاستقبال، وفي هذا المثال تعين أنه للاستقبال. مثال لسوف: سوف يفلح المجتهد. يفلح فعل إيش؟ فعل مضارع. كيف عرفنا أنه فعل؟ دخلت عليه سوف، تمام، ولما تدخل سوف على الفعل المضارع تعين الدلالة للاستقبال. العلامة الثالثة تاء التأنيث الساكنة، وهذه العلامة تختص بالماضي لا تدخل على المضارع ولا على الأمر. كمثل: حضرت عائشة الدرس. حضرت، هذه الكلمة حضر عرفنا أنها اسم ولا حرف؟ فعل، تمام. لماذا دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة والتاء مختصة بالماضي؟ إذن حضر ستكون فعل ماضي. نفس الكلام: صامت فاطمة رمضان، هذا هو الفعل صام، وهذه هي التاء، تاء التأنيث. إذن هذه الكلمة صام ما نوعها؟ فعل، لأنها دخلت عليه، لأنها دخلت عليها تاء التأنيث الساكنة، تمام. طيب، وتاء التأنيث هذه ساكنة، وهذا فرق بينها وبين التاء التي ستأتي. وهذه التاء تتحرك للتخلص من التقاء الساكنين كما هي القاعدة التي نعرفها. فمثلا عندما تقول: كتبت الطالبة درسها، كتبت الطالبة درسها، عندما تنطق لا تقول كتبت الطالبة، إنما إيش تفعل؟ فعند الوصل كتبت الطالبة، كتبت الطالبة. إذن التاء هنا التي هي في الأصل ساكنة تحركت، لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين، لأن هذا ساكن، تمام يا جماعة. طيب، هذه هي العلامات التي ذكرت في المتن. هناك علامتان مهمتان ينبغي أن نتعرض لهما في هذه المرحلة. العلامة الأولى وهي الرابعة في الترتيب: تاء الفاعل المتحركة. تاء الفاعل المتحركة، إذن هي تاء تدل على الفاعل، وهذه التاء متحركة يعني ليست ساكنة. وهذه العلامة تختص بالماضي، تختص بالماضي لا تدخل على المضارع ولا على الأمر. كمثل قولك: كتبت الدرس، هذه هي التاء. التاء يقال فيها تاء الفاعل لأنها تدل على الفاعل. كتبت، من الذي كتب؟ المتكلم، تمام، فهي تدل على الفاعل الذي كتب، الذي قام بالفعل. فهذه تاء الفاعل متحركة ليست ساكنة. طيب، أنت قمت بالواجب، هذه تاء الفاعل المتحركة، تمام، ولا يلزم في تاء الفاعل أن تكون مضمومة، تمام؟ لا يلزم عند الخطاب مثلا تقول أنت قمت بالواجب، فتاء هنا التي هي تاء الفاعل منصوبة، تمام؟ أو عليها فتحة. واضح يا جماعة؟ إذن هذه هي تاء الفاعل المتحركة تختص بالفعل الماضي. العلامة الأخيرة الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. طيب انتبه معي، الدلالة على الطلب يعني الكلمة تدل على طلب، والذي يدل على طلب هذا ماذا نسميه؟ فعل أمر، تمام. مع قبول ياء المخاطبة، هذا مهم جدا، لابد من تحقق الأمرين، الدلالة على الطلب وقبول ياء المخاطبة، يعني يصلح أن الكلمة تدخل عليها ياء المخاطبة. وهذه العلامة بالشرطين مختصة بالأمر، مختصة بماذا؟ بالفعل الأمر. مثال أطيعي زوجك، كلمة أطيعي فيها ياء المخاطبة، هذه ياء المخاطبة، وهذه الكلمة تدل على الطلب، يطلب الطاعة، يطلب من المرأة أن تطيع زوجها. إذن كلمة أطيعي فيها فعل ماذا؟ فيها فعل أمر، تمام، ليس ماضيا ولا مضارعا. مثال آخر احفظي حدود ربك، احفظي، هذه الكلمة دخلت عليها ياء المخاطبة، تمام، وتدل على الطلب، احفظي حدود ربك يعني نطلب منك أن تحفظي حدود ربك، تمام. فبهذين الشرطين نجد أن الكلمة تعتبر ماذا؟ تعتبر فعلا. طيب نقول لابد من الشرطين بالنسبة للدلالة على الطلب، لماذا؟ لأنه إن تحقق الأول فقط الذي هو الدلالة على الطلب كانت الكلمة اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، هناك أسماء الأفعال لعلنا نتعرض لها إن شاء الله تعالى، فالكلمة في هذه الحالة تكون اسم فعل، كمثل صه، صه يعني أسكت، فهذا فعل أمر، اسم فعل أمر، تمام، لأنه دل على الدلالة على الطلب، الكلمة تدل على الطلب ولكنها لا تقبل ياء ماذا؟ لا تقبل ياء المخاطب. طيب إن تحقق الثاني فقط يعني قبول ياء المخاطبة ولكن ليس هناك دلالة على الطلب، فالكلمة فعل مضارع، الكلمة فعل مضارع، مثل تكتبين، معذرة، تكتبين، الكلمة قبلت ماذا؟ ياء المخاطبة، لكن ليس فيها دلالة على الطلب، فالكلمة إذن حرف فعل ماذا؟ فعل مضارع، تمام. ننتقل الآن إلى الحرف. الحرف كما قال المؤلف رحمه الله هو ما لا يصلح معه علامة الفعل ولا علامة الاسم، هذا كلامه بمعنى. الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك حروف تختص بالأسماء كمثل من وإلى وفي، تقول ذهبت من المدرسة إلى البيت، إذن من بعدها المدرسة هذا اسم صحيح، وإلى إلى البيت هذا الكلمة التي جاءت بعد إلى هي أيضا اسم. محمد في الدار، في دخلت على كلمة أخرى وهي الدار وهذه الكلمة اسم. النوع الثاني ما يختص بالفعل وهو كمثل لم ولن وقد، تقول لم يكتب لن يكتب، قد قام قد فعل. إذا لا يصلح أن تقول لم محمد قد زيد، لا يصلح، لأن هذه الحروف مختصة بماذا؟ بالأفعال. ثم قسم ثالث وهو ما يدخل على الأسماء والأفعال كمثل هل، تقول هل محمد في الدار، وهل يكتب محمد الدرس، إذا دخلت على اسم ودخلت أيضا على فعل. نفس القضية أيضا في بل. طيب، إذا هذه ثلاثة أقسام للحرف. الحرف كما قلنا ما لا يصلح معه علامة الاسم ولا علامة الفعل، وإنما يدل على المعنى في غيره، هذا تقدم معنا في أول الكلام. وقلنا المقصود حروف المعاني لا حروف المباني. حروف المباني هي حروف الهجاء التي تكون في الكلمة نفسها، تمام، هذا لا نتكلم فيه، إنما نتكلم على حروف المعاني ما دل على معنى في غيره. وعلى معنى في غيره لابد من قيد، إذا أدخل في جملة مفيدة، إذا أدخل في جملة مفيدة، لأنه حتى لو جاء مع غيره عندما تقول في الدار هذا الحرف دخل مع غيره لكن أفاد معنى لم يفد معنى. متى يفيد المعنى؟ عندما يدخل في جملة مفيدة. نعم، نكتفي بهذا القدر.